بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اكتب هذه الفائدة في خلافة النبوة 30 سنة، حديث سفينة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره. تقول: توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ربيعنا الأول، في ربيع الأول سنة 11. توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ربيعنا الأول سنة 11 من الهجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع، فلم يبق بعدها إلا 84 يوما. ثم كانت خلافة أبي بكر. توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمادى الأولى، في جمادى الأولى سنة 13، في جمادى الأولى سنة 13. وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر. ثم استخلف عمر رضي الله عنه بتولية أبي بكر له، وتوفي عمر رضي الله تعالى عنه متأثرا بجراحه من المجوسي الذي قتله وهو يصلي الفجر، أبو لؤلؤة المجوسي. توفي عمر رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة، في ذي الحجة سنة 23. توفي في ذي الحجة سنة 23 هجرية. وكانت مدة خلافته 10 سنين ونصف. وكانت مدة خلافته 10 سنين ونصف. ثم اتفق رأي أهل الشورى على عثمان فبويع له، واستمر خليفة إلى أن توفي محصورا مقتولا في داره من قبل الخوارج سنة في ذي الحجة بعد عيد الأضحى. تقول: توفي عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة بعد عيد الأضحى، بعد عيد الأضحى سنة 35 هجرية، سنة 35 هجرية. ومدة خلافته 12 سنة، ومدة خلافته 12 سنة، من ذي الحجة سنة 23 إلى ذي الحجة سنة 35، 12 سنة. ثم بويع لعلي رضي الله عنه في اليوم التالي من مقتل عثمان، بويع لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فبقي خليفة إلى أن توفي سنة، إلى أن توفي في رمضان، إلى أن توفي في رمضان سنة 40 من الهجرة، سنة 40 من الهجرة. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي سنة 40 من الهجرة. وكانت مدة خلافته 4 سنين و9 أشهر. وكانت مدة خلافته 4 سنين و9 أشهر. ثم بويع الحسن بن علي، بويع الحسن بن علي بالخلافة، فبقي خليفة على العراق واليمن والحجاز، بقي خليفة 6 أشهر، وتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41 من الهجرة في ربيع الأول، وتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، وتنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية سنة 41 في ربيع الأول. كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ربيع الأول كان التنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. فتم بالضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فانتقل بعد هذه 30 سنة، انتقل الحكم إلى الخليفة معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم صار بعد ذلك في بني أمية حكما يتوارثونه إلى أن جاءت بنو العباس وسلبته منهم، فبقيت في بني العباس مدة طويلة إلى أن جاءت بعد ذلك خلافات تعقب الواحدة الأخرى ودول تعقب الواحدة الأخرى، إلى أن جاءت بعد ذلك الخلافة العثمانية. وبعد أن قضي عن الخلافة في الحرب العالمية صارت دول المسلمين مشتتة مقسمة، مزقتها أيدي الاستعمار، فكل اكتفى من الأرض بقطعة، فتمزقوا إلى دويلات كثيرة. إذن هذا هو، بارك الله فيكم، هذا هو ضبط المسألة التي حصل فيها خلط في الدرس السابق. فمن يعيد هذا؟ نعيد سنوات الوفاة. متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنة 11 في ربيع الأول. ومتى توفي أبو بكر؟ سنة 13 في جمادى الأولى. ومتى توفي عمر رضي الله عنه؟ نعم في ذي الحجة سنة 23. وعثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40، وتنازل الحسن، والحسن تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه في مجمع عظيم، وذلك أن الحسن بن علي خرج بأهل العراق وفيهم 40,000 مقاتل قد بايعوه على الموت، وجاء معاوية بأهل الشام كتائب كالجبال خرجت من العراق وأخرى من الشام، فالتقوا. فلما التقوا قال معاوية رضي الله عنه: إني لا أرى كتائب أو رجالا لا يتناهون حتى يفني بعضهم بعضا، فإذا كان ذلك فمن يلي أمر المسلمين؟ من للمسلمين ومن للناس ومن لنسائهم ومن؟ ثم أرسل رجلين من قريش، عبد الرحمن بن سمرة وابن كريز، أرسل هذين الرجلين إلى الصحابيين إلى الحسن ففاوضاه في أمور، واشترط الحسن شروطا وفى له معاوية بها كلها. فاجتمع الناس وتنازل الحسن، وكانت مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه من رواية الحسن البصري. فحصل الاجتماع سنة 41 وسمي ذلك العام عام الجماعة، سمي عام الجماعة. قول سفينة 30 عاما نعم، هو لعله ضم إليها ما كان من أمر، وإما أنه يكون على التقريب، لكن الذي ذكره العلماء عند شرح الحديث أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض والمناوي وغيرهم عند أن يذكروا تفصيل الخلافة، تفصيل الخلافة يذكرونها ويضمون إليها الستة الأشهر التي كانت للحسن ابن علي، قيل ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل تسعة، فكانت تمام ماذا الثلاثين. فلعله ضم، إما أن يقال أنه ضم ما كان من الخلافة في ابنه تابعة له، أو أنه جعلها على التقريب، يعني جمع خلافة الحسن فجعلها متممة لخلافة أبيه. طيب خير. طيب، لأنه لو ضممنا ما لعلي وهي 4 سنوات وتسعة أشهر مع ما للحسن، إن قلنا إنها 6 سنوات ستكون 5 سنوات و3 أشهر، وعلى قول بعضهم أنها 9 أشهر للحسن 4 سنوات ونصف 5 سنوات ونصف، فمن قال 6 سنوات إنما قصد جبر الكسر. طيب، إذن هذا يحفظ، تحفظ هذه. كم مدة خلافة عمر رضي الله عنه؟ 10 سنوات ونصف. ومدة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر. ومدة خلافة عثمان رضي الله عنه 13 سنة بالتمام. ومدة خلافة علي 4 سنوات و9 أشهر، والحسن 6 أشهر وقيل أزيد بقليل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التفسير. قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. فسر الشيء أي كشف عن مغطاه، فسر الشيء أي كشفه. فالتفسير في اللغة من الفسر، والفسر هو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. قال: وتعلم القرآن وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين على وجوب تفسير القرآن، على وجوب تعلم تفسير القرآن. ما وجه الدلالة؟ قال: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيه، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. إذن قوله سبحانه: ليتدبروا آياته، أي يتأملوا فيها ويعرفوا معانيها. ومن لم يتعلم التفسير فكيف يعرف المعاني؟ الأولون كانوا عربا خلصا، وكان أحدهم إذا سمع القرآن فهمه، ولا يشكل عليه إلا أشياء يسيرة يسأل عنها، وما عدا ذلك فإنه يفهمه لأنه نزل بلسانهم. وكلما بعد العهد عن الزمن الأول كلما بعد العهد عن الزمن الأول احتاج الناس إلى العناية أكثر وأكثر بهذا القرآن وبتعلمه، لأن المعاني تخفى، ولأن الناس يعرضون عن تفسير القرآن وتفهم معانيه، ويبقى أحدهم مكتفيا بقراءة ما تيسر له من القرآن إما في جمعة وإما في رمضان إلا من رحم الله عز وجل. فلهذا تعلم التفسير شيء مطلوب، به تتحقق الحكمة من إنزال القرآن، وهي التدبر والتأمل. نعم. قال رحمه الله: ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. كيف تتعظ بالقرآن وأنت لا تفهم المعاني المرادة منه؟ قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن، أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن هذا إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، أن قلوبهم مقفل عليها لا يصل إليها خير. فتوبيخهم دليل على أن من لم يتدبر القرآن أنه مذموم، مذموم فعله، موبخ على ذلك الإهمال. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. وهذه الآية أم على قلوب أقفالها إشارة إلى أن هذه المعاني العظيمة في القرآن إذا لم يسعى العبد في تدبر معانيها وتفهمها فإنه لا يصل إليه المراد من هذه الآية، بل يكون هناك حجاب ويكون قلبه مقفلا عليه. أم على قلوب أقفالها، فالذي لا يتدبر القرآن قلبه مغطى، ما وصل إليه ولا نفذ إليه هذا القرآن، لأنه ما عرف معانيه وبين مستقل ومستكثر. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. هذا تأكيد إلى أن تعلم تفسير القرآن طريقة السلف من الصحابة فمن بعدهم. كان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، يحفظون ألفاظه ويتعلمون معانيه، لأنهم بذلك يتمكنون. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم أولئك القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، إما أنهم يرتلون ألفاظه ولا يتفقهون في معانيه، وإما أنهم حتى وإن فهموا المعاني لا يعملون بها، وكلاهما مذموم. فثبت المقصود من أن تعلم معاني القرآن والعمل به أمر واجب. قال: لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. إذا قال إنسان: أنا سأعمل بالقرآن، هل فهمته حتى تعمل به؟ افهمه أولا ثم اعمل به ثانيا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أحد التابعين رضي الله تعالى عنه، كان ممن نذر وقته لإقراء القرآن وتعليم القرآن، قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أبو عبد الرحمن السلمي يروي عن من أخذ عنهم القرآن، وهو أخذ عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وهذا فيه أن القرآن يؤخذ بالمشافهة، يأخذه المتأخر عن المتقدم، يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. ذكر في هذه الطريق عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وهناك طرق بأسانيد أقوى إلى أبي عبد الرحمن لم يذكر فيها ولم يسمي فيها أحدا، وإنما ذكر على الإطلاق الذين كانوا يقرؤون يعلمون القرآن أو يقرؤوننا القرآن. قال: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يأخذونها أولا فيتعلمون 10 آيات ثم يعلمون معانيها ثم يعملون بمدلولاتها، إن كان طلبا للطلب فعل فعلوه، وإن كان طلب ترك تركوه، وإن كان طلب قول قالوه، وإن كان طلب اعتقاد اعتقدوه. فإذا تعلموا هذه 10 وعملوا بما فيها انتقلوا إلى غيرها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الأثر أخرجه الطبري رحمه الله تعالى وغيره. أخرجه الطبري من طريق محمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعطاء بن السائب مختلط، ولكن في طرق هذا الأثر الكثيرة في طرق هذا الأثر سفيان، وهو روى عن عطاء قبل الاختلاط، سمعه من عطاء قديم. وفيه أيضا بعض من كان سمعه من عطاء قديما، فالأثر محتج به. وجاء هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أيضا أخرجه الطبري رحمه الله تعالى من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود بلفظ مقارب. والنص لفظ حديث أو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن فإذا الشاهد من هذا أن هذه طريقة السلف، الذي هو تفهم القرآن وتدبره والعلم به والعمل بعد ذلك بما علموه منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، أي لا يطلبوا شرحه، السين للطلب، لا يستشرحوه أي لا يطلبوا شرحه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هذا عادة تمنع أن أقواما يصلهم كتاب معظم في أي فن من الفنون فلا يطلبون شرحه وتفهم معانيه، كيف بكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم الكلام وكتاب الله أعظم الكتب؟ قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوه. قال الشيخ ابن عثيمين: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس على طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. إذن هذا كلام جميل متين في مسألة العناية بتفسير القرآن، العناية بتفسير القرآن. ولهذا كان أهل العلم الذين يعلمون الناس لا يخلون دروسهم من درس التفسير. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يقرأ على طلابه تفسير ابن كثير، يقول وينقل عن الشوكاني أنه قال تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. وكان إذا فرغ من تفسير ابن كثير عاد إليه مرة أخرى، كما أنه كان إذا أتم صحيح البخاري عاد إليه مرة أخرى، كذلك أيضا صحيح مسلم يعود إليه مرة أخرى، أن هذه أمهات دواوين الإسلام. نسأل الله الإعانة على تعلم التفسير والعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.